بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
نعم، هذا النصوص كلها تبين أن تبين تفسير التوحيد وتفسير معنى الشهادة لا إله إلا الله، وأن المراد منها أن تكون العبادة لله وحده، البراءة من الشرك وأهله، براءة من الشرك وأهله، وإخلاص العبادة لله عز وجل. قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا هو معنى كلمة التوحيد، براء مما تعبدون، هذا النفي، إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، هذا الإثبات. كذلك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يدعون الله ويبتغون الوسيلة إلى الله لا إلى غيره، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وكذلك ما بعدها من الآيات، وكذلك الحديث قيد من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من البراءة من الشرك وأهله، ثم إخلاص العبادة لله عز وجل. وهذا هو تفسير التوحيد، وتفسير كلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله، وهو أن تكون العبادة لله عز وجل، ولا بد من البراءة من الشرك وأهله. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم في التنضيد بشرح كتاب التوحيد، قوله: وشهادة أن لا إله إلا الله، من عطف الدال على المدلول، فالمدلول هو التوحيد والدال هي الشهادة، فشهادة أن لا إله إلا الله معناها التوحيد، والمراد هو توحيد الله وإخلاص العبادة له. ولهذا لا يكفي قولها باللسان، بل لا بد من قولها عن توحيد وإخلاص، فإذا قالها عن غير إخلاص فإنه لا يكون موحدا. ولهذا قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
والإخلاص معناه براءة من الشرك، ولا يكون خالصا لله، فإن أشرك مع الله غيره فلا إخلاص. الإخلاص هو أن تكون العبادة خالصة لله دون غيره، فيها البراءة من الشرك وأهل. نعم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله 4 آيات في بيان الشرك، وإنما ذكرها لأن الشرك ضد التوحيد، فإذا تبين الضد تبين ضده، كما قال الشاعر: والضد يظهر حسنه الضد، وكما قيل: وبضدها تتميز الأشياء. ففسر التوحيد ببيان الشرك لأن من اجتنب الشرك فهو موحد. والضد يظهر حسنه الضد،
وبضدها تتبين الأشياء، كان بيت واحد أو بيتين محتب. نعم، يعني الضد إنما يعرف بضده، الضد يظهر حسن الضد، فلا يعرف حسن التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله، وتتبين الأشياء بأضدادها، ضد توحيد الشرك، ضد البدعة السنة، وضد طاعة المعصية. نعم.
في الحاشية أحسن عليكم عند قوله قال الشاعر: والضد يظهر حسنه الضد، عجز بيت صدره ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد، وكما قيل وبضدها تتميز الأشياء. ففسر التوحيد ببيان الشرك، لأن من اجتنب الشرك فهو موحد، ومن وحد فلا بد أن يكون مجتنبا للشرك. فذكر الآية الأولى وهي آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل يا محمد للمشركين: ادعوا الذين زعمتم من دونه أنهم يستحقون شيئا من العبادة فلا يملكون كشف الضر الذي ينزل بالإنسان، فلا يملك كشف الضر عن أحد إلا الله، ولا يملك تحوله من حال إلى حال إلا الله. قل ادعوا الذين تدعونهم من دون الله فتصرفون لهم شيئا من أنواع العبادة، هل يستطيعون كشف الضر عنكم؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون تحويله من حال إلى حال ونقله من مكان إلى مكان أو تخفيفه؟ لا يستطيعون. فقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يطلبون الوسيلة والقرب إلى الله بطاعته واتباع مرضاته وتوحيده وإخلاصه، فهم يعبدونهم، والمعبودون الصالحون يبتغون إلى الله الوسيلة بشريعته والعمل بما يرضيه. وقيل إن هذه الآية نزلت في قوم من الإنس عبدوا ناسا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم بهم الإنس، فأنزل الله: أولئك الجن الذين يدعوهم هؤلاء الإنس يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهو القرب إلى الله، أي يبتغون التقرب إلى الله بطاعته واتباع مرضاته وتوحيده وإخلاصه، أيهم أقرب إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا هو التوحيد الذي لا بد فيه من الرجاء والخوف. إن عذاب ربك كان محذورا، وهؤلاء الذين يعبدون غير الله أشركوا مع الله، الذين يدعونهم ويعبدونهم من دون الله ويسألونه قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وهذا هو الشرك. فإذا اجتنب الإنسان الشرك فإنه يكون موحدا. والآية الثانية وهي قوله تعالى:
لأنه لا يجتنع الشرك، إذا اجتنب الشرك صار موحدا، ولا يكون موحدا حتى يجتنب الشرك، فلا يجتنع التوحيد والشرك، لأن الشرك الأكبر، لكن الشرك الأصغر قد يوجد، لكن الشرك الأصغر لا يحبط الأعمال كالشرك الأكبر. فالشرك الأكبر لا يجتمع مع التوحيد، وكذلك الكفر الأكبر والفسق الأكبر اللي يخرج من الملة، والظلم الأكبر والجهل الأكبر اللي يخرج من الملة لا يجتمع مع الشرك، أما ما دونه قد يجتمع، الشرك الأصغر والكفر الأصغر والكبائر، لكن هل يعني تضعف التوحيد والإيمان ولا تقضي عليه، بخلاف الشرك الأكبر والكفر الأكبر والصواب هذا يقضي على التوحيد، ما يمكن. إذا وجد الشرك الأكبر والكفر الأكبر زال التوحيد بالكلية، لكن الكبائر والشرك الأصغر لا يزيل التوحيد، إنما يضعف التوحيد وينقص بالمعاصي والكبائر، حتى قال منه إلا مثقال ذرة إيمان يخرج بها من الموحدون الذين دخلوا النار، يخرجون بهذا الإيمان. نعم، بعد تطهيرهم. نعم.
والآية الثانية وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، تبرأ من معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا هو معنى كلمة التوحيد، إنني براء، هذا معنى لا إله وهو نفي، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله وهذا هو الإثبات، أي أن معنى الآية هو نفسه معنى لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون،
أو جعلها الله سبحانه وتعالى باقية في عقبه أي في ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله ويقول لا إله إلا الله ملتزما بها عاملا بمقتضاها، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وهذا فيه بيان التوحيد وأنه لا بد فيه من البراءة من المشركين وإثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. والآية الثالثة وهي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الآية نزلت في أهل الكتاب والأحبار، والأحبار هم علماؤهم والرهبان هم عبادهم. ومعنى الآية أن أحبار أهل الكتاب ورهبانهم كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال، فيطيعهم أتباعهم في التحليل والتحريم. والتحليل والتحريم من خصائص الله، فمن اتخذ مخلوقا غير الله يحلل له الحرام ويحرم له الحلال يطيعه في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله وجعله شريكا مع الله شاء أم أبى. فالطاعة في التحليل والتحريم هي من خصائص الله، هو المحلل والمحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو هذه الآية، وجاء عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا ثم أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات، فقال عدي: لسنا نعبدهم. ظن عدي رضي الله عنه أن المراد نسجد لهم ونركع لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في التحليل والتحريم هي عبادة لهم.
نعم، والمؤلف السلام ذكر ترجمة في ترجمة فيها كتاب: باب من أطاع العلماء والأحبار والرهبان في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذه الترجمة في الترجمة. فطاعة العلماء والأحبار والرهبان أو غيرهم في التحليل والتحريم هذا هو الشرك، أما طاعتهم في المعصية فلا، يسألون طاعة في المعصية يعني يوافق المعصية ويعلم أنها معصية، لكن الطاعة في التحليل والتحريم هذا هو الشرك، يعني يحله الحلال فيعتقد الحرام فيعتقد الحرام، ويحرم على الحلال فيعتقد حرمته، الطاعة في التحليل والتحريم. أما لو وافق في المعصية طاعة في المعصية فهذه طاعة في المعصية، هذه طاعة في التحليل والتحريم فيكون عاصيا مثله.
والآية الرابعة وهي قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمراد بالمحبة هنا محبة العبادة، وهي المحبة الخاصة التي تقتضي الذل والخضوع والطاعة. فمن اتخذ من دون الله ندا يحبه كحب الله ويذل له ويخضع ويطيعه فقد اتخذه ربا من دون الله. ولا يدخل في هذا المحبة الطبيعية كمحبة الطعام والشراب ومحبة الولد والوالد والزوجة.
هذه المحبة محبة العبادة، وأن يذل هو يخضع، محبة العبادة التي تقتضي الذل والتعظيم. أما محبة الطبيعية هذه ليس لا لوم فيها، محبة الطعام، محبة الشراب، محبة الزوجة، محبة الوالدين، ومحبة المال. لكن المحبة التي محبة العبادة هي تقتضي الذل والخضوع والتعظيم، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قصبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القصبان. غاية الحب مع غاية الذل، هذه العبادة محبة، غاية الذل مع غاية الذل، ومع غاية المحبة مع غاية الذل والتعظيم. هذه المراد في هذه الآية، ومن الناس من يتخذون الله أندادا يحبون كحب الله. نعم
أحسن الله عليكم.
فهذه الآيات الأربع كلها في بيان الشرك الذي هو ضد التوحيد، وإذا تبين الشرك تبين التوحيد لما بينهما من علاقة تضاد. قوله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
تضاد يعني أن التوحيد ضد الشرك والشرك ضد التوحيد. نعم.
قوله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لا بد من أمرين: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، نفي وإثبات. كفر بما يعبد من دون الله يعني تبرأ من كل معبود سوى الله، فلا بد من البراءة. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله فيها البراءة من كل معبود سوى الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده، فلا بد من الأمرين توحيد وبراءة من كل معبود سوى الله. ولا يكفي كما ذكر المصنف رحمه الله أن يقول الإنسان لا إله إلا الله بلسانه، ولا يكفي أيضا أن يقولها بلسانه ويعرف معناها وأنها مشتملة على النفي والإثبات، ولا يكفي مع ذلك كونه مقرا بها، ولا يكفي مع ذلك ألا يعبد إلا الله، بل لا بد أن يضيف أمرا خامسا وهو البراءة من كل معبود سوى الله.
نعم، إن يكون ينطق بلسانه ما يكفي، أو كونه يعرف معناها ما يكفي، أو كونه أيضا يعبد الله لا يكفي، بل لابد أن يتبرأ من عبادة غير الله، لابد من البراءة من الشرك وأهله، فينطق بها بلسانه ويعرف معناها ويعبد الله. فلابد
ولا يكفي كما ذكر
من أولا.
لا بد من أمرين: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، نفي وإثبات. كفر بما يعبد من دون الله يعني تبرأ من كل معبود سوى الله، فلا بد من البراءة. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله فيها البراءة من كل معبود سوى الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده، فلا بد من الأمرين توحيد وبراءة من كل معبود سوى الله. ولا يكفي كما ذكر المصنف رحمه الله أن يقول الإنسان لا إله إلا الله بلسانه، ولا يكفي أيضا أن يقولها بلسانه ويعرف معناها وأنها مشتملة على النفي والإثبات، ولا يكفي مع ذلك كونه مقرا بها، ولا يكفي مع ذلك ألا يعبد إلا الله، بل لا بد أن يضيف أمرا خامسا وهو البراءة من كل معبود سوى الله.
نعم، يعني يكفي أن يتكلم بلسانة ويعرف معناها وينطق بها ويعبد الله، لا بد من أمر خامس وهو البراءة من كل معبود سوى الله. قد يقولها بلسانه ولكنه ما تبرأ من الشرك، قد يعرف معناها ولكنه لم يكن لم يترك شيء، قد يقر بها ولكنه مع ذلك يفعل الشرك. لا بد من البراءة من الشرك، النطق والإقرار ومعرفة المعنى وكونه يعبد الله، قد يعبد الله ويعبد معه غيره، ينطق بها تكلم بها بلسانه، يقر بها تكلم بلسانه، أقر بها أقر بأنه موحد، كونه يعرف معناها، كونه يعبد الله. لا بد من أمر الخامس وهو البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك، لأن هناك من ينطق بكلمة التوحيد وهو مشرك، هناك من يعرف معناها وهو مشرك، هناك من يقر بها وهو مشرك، هناك من يعبد الله وهو مشرك، فلا بد من براءة من الشرك وأهله حتى يوجد الإخلاص. ما يكفي يعني في التوحيد كون الإنسان يتكلم بها، كونه ينطق بها بلسانه، كونه يعرف معناه، كونه يعبد الله، كل هذه الأمور الأربعة قد يحصل الشرك، فلا بد من براءة من الشرك وأهله. نعم
أحسن الله عليكم.
فهذه خمسة شروط لا بد من توافرها ليكون المرء محققا الشهادة معصوم الدم والمال. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه المسألة مسألة عظيمة قل من ينتبه لها، فإنه لم يجعل التكلم بالتوحيد عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التكلم بها، بل ولا الإقرار بها، بل ولا كونه لا يعبد إلا الله، بل لا بد أن يضيف أمرا خامسا وهو البراءة من كل معبود سوى الله، لا يكون معصوم الدم والمال إلا بهذه الأمور الخمسة.
نعم، الأمر الأول التكلم بالتوحيد، والأمر الثاني معرفة المعنى معنى كلمة، والأمر الثالث الإقرار بها مقر، والأمر الرابع كونه يعبد الله يعني يصلي ويصوم. هذه أربعة. لا بد من الأمر الخامس وهو البراءة من الشرك وأهله، ترك الشرك، لا بد من ترك الشرك مع هذه الأمور، مع الإقرار ومعرفة المعنى ومع عبادة الله تعالى.
صلى الله عليك، ما يكون أنسب للمعنى قول ولا كونه يعبد الله؟ لأنه ما يليها هي البراءة من كل معبود، هي معنى لا يعبد إلا الله المذكور هنا.
يعبد الله، قد يعبد الله ويعبد معه غيره، مثل المشركين يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ما يكفي كونه يعبد الله، ما يكفي، تكلم بالتوحيد، قال إنه تكلم بالتوحيد، قال إنه موحد، ثم قال إنه يعرف معنى التوحيد، يعرف معناه، وأن المعنى أنه أن العبادة تكون خالصة لله. ثالثا أقر بكلمة التوحيد، تكلم بها، قال لا إله إلا الله. خامسا كونه يعبد الله، يصلي ويصوم، لابد لأن قد يعبد الله يصلي ويصوم ويفعل الشرك، لابد من البراءة من الشرك وهذا، مع هذه الأمور كلها، النطق، معرفة المعنى وعبادة الله والإقرار، مع لابد من براءة من الشرك وهذا، وبهذا يكون الإنسان واحد، يكون عمل خالص لله. نعم.
قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من أبواب، أي أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرحا للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما بعد هذا من الأبواب بيان لأنواع من العبادات والاعتقادات التي يجب إخلاصها لله تعالى، وذلك هو معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، سلام.
أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال فيه مسائل، قال فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. قلتم حفظكم الله، يعني أن قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة في هذه الآية أن الذين يدعون غير الله دعوتهم منافية للتوحيد، لأن دعوتهم لغير الله شرك. في هذه الآية أن الذين يدعون غير الله دعوتهم منافية للتوحيد، لأن دعوتهم لغير الله شرك. فتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك والمشركين، وإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث أطاعوهم في التحليل والتحريم، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
يعني في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، يعني يطيعونهم في التحليل والتحريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة وهو الله سبحانه لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا والضمير يعود إلى اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم وربانهم وربانهم. الآية التي قبلها في اليهود، وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله وأنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم وربانهم وربانهم من دون الله، يعود إلى اليهود والنصارى. فعدي رضي الله عنه قال الرسول لسنا نعبدهم، ظن أن العبادة يعني الركوع والسجود، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما حل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. نعم. وما أمروا الضمير يعود على وما أمروا ليعبدوا إله واحدا. نعم.
والمعصية المقصودة هنا هي تحليل الحرام وتحريم الحلال، ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية فسرت كلمة التوحيد التي هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي البراءة من كل معبود سوى الله وإثبات العبادة لله وحده، وليس المراد قولها باللسان. فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه البراءة والموالاة اللتان أعلنها الخليل صلى الله عليه وسلم هي تفسير لا إله إلا الله، فهو يوالي ربه ويتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله. وذكر سبحانه وتعالى أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فإذا كان الذي يحب الله لا يدخل في الإسلام إذا كان يحب ندا مع الله سبحانه وتعالى.
والند هو المثيل، يعني مثيل الله، جعله مثيل الله في العبادة، سوي مساويا ومثيل الله في العبادة. نعم.
فإذا كان الذي يحب الله لا يدخل في الإسلام إذا كان يحب ندا مع الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن لا يحب إلا الند، أي يفرد هذا الند بالحب من دون الله، فهذا يكون فعله أعظم وأخطر. فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله، هذا أيضا فعله أخطر وأعظم ذنبا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكثر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. يعني لا بد من هذه الأمور الخمسة كما تقدم: التلفظ بهذه الكلمة ومعرفة معناها والإقرار بها وكونه لا يعبد إلا الله، وأن يكفر بما يعبد من دون الله، أي البراءة من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. فإن تردد أو شك في شيء من هذه الخمسة فلا يكون موحدا، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. يعني إن شك في البراءة من كل معبود سوى الله أو تردد في هذا الأمر في المعبودات من دون الله هل هي حق أو ليست بحق، أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
هذا كلام الشيخ رحمه الله، يعني الأمر واضح أنه لا ينزع فيها، أنه لا بد من هذه الأمور، كونه يتلفظ بالتوحيد، كونه يعرف معنى كلمة التوحيد، يعني كونه يعرف التوحيد والشرك، كونه لا يعبد إلا الله، كونه يقر بالتوحيد ويتلفظ بكلمة التوحيد ويعرف المعنى ولا يعبد إلا الله. قد يكون لا يعبد إلا الله لكن يقر الشرك، يقول إنه لا يعبده إلا الله، لكن من عبد غير الله فلا لوم عليه، لا بد من البراءة من الشرك واعتقاد أن من أشرك بالله فليس موحد، كونه لا يعبد إلا الله ما يكفي، لا بد أيضا من المشرك يقول أنا ما أعبد إلا الله وأقر بهذه الشهادة وأعرف معناها وأتلفظ بها ولا أعبد إلا الله. لكن طيب من عبد غير الله، من عبد غير من أشرك ماذا تقول عنه؟ ما أقول عنه شيء. هل الحق هل هو موحد؟ لا بد من البراءة من الشرك واعتقاد أن المشرك ليس معه توحيد وأن الشرك ضد التوحيد، ولو كان هو لا يعبد إلا الله، ولو كان يقر بالشهادة، ولو كان يعرف معناها، ولو كان يتلفظ بها، لا بد من البراءة من الشرك والتبرأ من الشرك واعتقاد أن الشرك ينافي التوحيد وأن المشرك ليس معه توحيد.
وكذلك اليوم عدم تكفير الكافر أحسن الله إليك معلومة أيضا، وعدم معلومة
كونه يقول أنا لا أقول في الشرك في المشرك شيئا، لا بد تعتقد أن المشرك ليس معه توحيد وأنه ليس موحدا، المشرك ليس موحدا ولا الشرك ضد التوحيد، أنه لا يمكن أن يكون واحدا حتى يتبرأ من الشرك وأهله ويكفر المشركين. نعم،
اليوم في بعض الدعوات على أن الآن يتكلمون في النصارى يقول لا تقول بكفرهم أو كذا، بعض الدعوات الآن يعني حتى موضوع لا تصبح تفرقة أو كذا، لكن هذا أشكال كبير كفر بنص كتاب الله.
وقصد لا بد في التوحيد من هذه الأمور الخمسة. نعم،
هل يؤخذ
من
قصة
عادية
أن الحكم بغير ما
أنزل
الله تعالى الشريعة
بالكامل من الشرك؟ هذا مسألة الحكم، مسألة أختلف هذه. نعم.
قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: هذه من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا.
انزعها
نزع ينزع نزعا انزع
انزع انزعها انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا.
صلى الله عليه وسلم، ألا يكون فعل الأمر وثالثه مفتوح يبدأ بالكسر انزع أو انزع، وعند الوصف فقال انزعها.
انزعها قال انزعها نزع ينزعنا.
قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قلت: ما أحسن الله إليكم. ترجم المؤلف رحمه الله بأن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء، أي بعد نزوله أو دفعه.
رفع البلاء قبل نزوله أو دفعه بعد نزوله،
أي قبل نزوله.
نعم، لرفع البلاء
ونحوها لرفع البلاء، أي بعد نزوله أو دفعه، أي قبل نزوله. فإذا لبس حلقة أو خيطا لهذا الغرض فهذا من الشرك.
لا لبس الحلقة لرفع البلاء أو لدفعه بهذا القصد يعني. نعم،
والآن يلبسونها وتقول له انزعها يقول: أنا ما أقصد فيها شيء، بس لبس هكذا.
سيأتي الكلام.
والأصل أنه من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن لبس الحلقة والخيط من الوسائل ومن الأسباب التي تدفع العين، هذا هو الأصل والغالب.
إذا اعتقد هذا أن لبسها يكون سبب نعم في دفع العين أو في دفع المرض. نعم،
فإن اعتقد أن الخيط والحلقة تدفع الضر بنفسها فهذا شرك أكبر.
نعم، هذا ما يقول أحد، الذي يدفع الضر هو الله تعالى. قل أرأيتم إن أرادني الله بضرهن هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالله تعالى الذي هو كاشف الضر، وإن يسك الله بخير وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما اعتقد يعني المسلم هذا اعتقد المسلم ما اعتقد أن الحلقة هي مس أو غيرها أو مخلوق يدفع الضر أو يجب خير هذا الشرك الأكبر بذاته يعني. لكن إذا اعتقد أنها سبب إذا اعتقد أنها هذه الحلقة أو الخير سبب الله ما جعلها سبب يكون الشرك أصغر يكون من الشرك الأصغر. فإن اعتقد أنه بذاته هو الذي يدفع الضر هذا الشرك الأكبر. إن دفع لو اعتقد أن الخيط أو الحلقة بذاتها تدفع الضر هذا الشرك الأكبر ما يعتقده مسلم معلوم. لكن الغالب يعتقد أنها سبب الله تعالى ما جعله سبب فيكون من الشرك الأصغر. أما إذا لبس شيء للجمال أو للساعة يتجمل بها ويتختم بها وما أشبه ذلك فهذا من دون اعتقاد أنه سبب في دفع الضر أو كشف أو جلب الخير هذا ما سبيه شيء. نعم لكن يعني لسا الرجل بس ما هو من خصائص الرجال المرأة بس ما هو من خصائص النساء. نعم تشبه ممنوع. نعم تشبه لا تشبه ممنوع.
يعني الآن يلبسون اللي يسمونه الآن الفضة هذا يسمونه البلاك أو كذا كأسوار للمرأة لكن فضة يلبسه جمع من الشباب لباب التزيين يقال هذا لأنه باب شبه من النساء هذا لا يجوز.
نعم تزيين للنساء. نعم
وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قوله قل أفرأيتم الخطاب للمشركين ما تدعون ما تدعون هن في إشكال في الآية
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله
نعم كاتبين ما تدعون من خلق الله خطأ ما تدعون من دون الله
خطأ مطبعي تعدل. نعم
ما تدعون من دون الله أي تعبدونها وتذبحون وتنذرون لها وتدعونها من دون الله ترجون شفاعتهم إن أرادني الله بضر
خطاب المشركين. نعم قل أفرأيتم
قل أفرأيتم الخطاب للمشركين ما تدعون من دون الله أي تعبدونها وتذبحون وتنذرون لها وتدعونها من دون الله ترجون شفاعتهم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره يعني هل تستطيع هذه المعبودات كشف الضر لا تستطيع أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته هل تمسك الرحمة أو تجلب الخير لا تستطيع ذلك. فإذا كانت المعبودات لا تكشف الضر ولا تجلب النفع فعبادتها باطلة فالذي لا يستطيع أن يدفع ضرا ولا يستطيع أن يجلب نفعا فلا يستحق العبادة. ولهذا قال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولبس الحلقة أو الحلقة والخيط على أنها وسيلة وأنها سبب وإن كان من الشرك الأصغر داخل في هذه الآية لأن السلف يستدلون على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر وهذه الآية في الشرك الأكبر.
نعم كما استدل ابن عباس رضي الله عنه في على دخول الشرك الأصغر في قوله تعالى فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون قال أن الأنداد تقول والله وفلان وحياتك وفلان وحياتي ولو الله لكانك فلان ولو الله وفلان ولو الله كلمة هذا ذات اللصوص ولو البطل أتى النصوص لا تجعل فيها فلانا فإن هذا كله به شرك. هذا ابن عباس استدل على هذا فلا تجعلوا الأنداد تعلمون أن الشرك الأصغر وهذه الأرض داخلة في الأنداد. فكذلك هنا الآية وإن كانت في الشرك الأكبر لكن يدخل فيها أيضا الشرك الأصغر التنديد قد يكون أكبر وقد يكون أصغر فالأكبر يخرج من الملة والأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط.
نعم إذا كان لأحدهم شيء حسن تذممه خوفا من العين
لا.
إذا كان لأحدهم شيئا حسنا من ولد أو دابة أو مثل ذلك تذممه خوفا من العين أي يدخل في باب الله تميما.
لا هذا رواه بعض السلف أنه ذكر شيء من ذلك. والله تعالى قال ذكر عن يعقوب قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا باب متفرقة. قيل خشي عليهم العين، جاء في تفسيرها أنه خشي عليهم العين، هذا شاظم عن بعضهم من حكال دممه، يعني صار حسن الطفل وكذا خشت يعني العين. ما يعني ما في تعليق شيء ولا كذا، نعم ما علق شيء ولا.
يعني الآن بعضهم عنده سيارة مثلا، بعضهم لا يغسلها البتة مثلا، يتركها متسخة ولو شهور حتى لا يتبين حالها وحسنها مثلا، لكن بعضهم يعلق شيء في السيارة، يعلق نعال نعل وراه يعلق
نعم هذا قد يكون التميم، نعم، أو قد يكون المصحف كامل يجعله مصحف بقصد الحفظ وكذا،
أو يعلقون عين أحسن الله ليك
كذا
عين جوه السيارة،
كل هذا ممنوع، كل هذا.
أخشى ما يكون يقصد هذا،
نعم داخل التميم، نعم
لأن السلف يستدلون على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر، وهذه الآية في الشرك الأكبر، قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، فكما أن عبادة الأصنام والأوثان التي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا عبادة باطلة، كذلك أيضا فعل من لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه وإن كان يعتقد أنها وسيلة، فبما أن الشرع لم يجعلها وسيلة فهي باطلة، وإنما يعلق الإنسان رجاءه وأمله في الله سبحانه وتعالى فهو النافع الضار، ولهذا قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومن التعلق بالله سبحانه وتعالى فعل الأسباب التي شرعها لجلب النفع أو دفع الضر، وقوله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، استفهام يعني لماذا وضعتها؟ قال من الواهنة، الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد.
يرقى منها لاستعمال الرقية، هي أن يقرأ آيات من القرآن أو تعوذات نبوية أو شرعية من باب العلاج، يرقى به يأخذ في يعني هذه الواهنة تأخذ يعني تصيب الساعد أو المرض فيرقى منها، يعني يقرأ تعوذات تعوذ بقصد الشفاء والعلاج، نعم
صلى الله عليك. وقيل هو مرض يأخذ في العضد، يعني جعلتها لدفع هذا المرض. قوله فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا أو وهنا، يعني لا تزيدك إلا مرضا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد بسند لا بأس به. فإذا كان الصحابي لو فعلها لا يفلح أبدا فكيف بغيره؟ والحديث وإن كان في سنده لين إلا أن له شواهد، ولهذا قال المؤلف رواه أحمد بسند لا بأس به، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره في هذا. وسيأتي أن المصنف استنبط أنه لا يعذر بالجهالة، ما عذره في هذا؟ لأنه يمكن أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فالجاهل إذا كان يستطيع أن يسأل فليس بمعذور. قوله وله، يعني الإمام أحمد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلق تميمة، والتميمة هو ما يعلق من الحروز أو الخيوط أو من شعر الذئب أو العظام لأجل دفع العين، يجعله الإنسان في رقبته أو في يده أو في أصبعه أو على الصبيان أو على النساء. أما الذي يعلق على الحيوان يسمى وترا،
وترا
يسمى وترا، وهي من وسائل الشرك الأكبر إذا اعتقد أنها سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني من تعلق تميمة فإن الله لا يتم له أموره، وهذا يدل على بطلانها. ومن تعلق ودعة، أي شيء من الودع الذي يستخرج من البحر أو من غيره، لأجل أن يسكن المرض والألم. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا ودع له، يعني لا جعله في سكون وراحة. وقوله في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، فدل على أن تعليق التمائم من الشرك الأصغر حتى ولو كان من القرآن على الصحيح كما سيأتي. وقوله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني وضعه لأجل دفع الحمى، يعني لاعتقاده أن هذا الخيط وسيلة وسبب لدفع الحمى. وقوله: فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه إنكار المنكر باليد إن استطاع ذلك. فحذيفة رضي الله عنه أنكر المنكر باليد وقطعه، فإذا كان الإنسان يستطيع أن ينكر المنكر باليد فليغيره، وإن كان لا يستطيع أو يستطيع ولكن يترتب على التغيير مفسدة أكبر فإنه يغير باللسان والنصيحة. وهنا كان حذيفة رضي الله عنه يستطيع التغيير فأنكر المنكر بيده وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية نزلت في المشركين الشرك الأكبر، فإيمانهم بالله هو توحيد الربوبية، وشركهم شرك في العبادة. والمعنى أنهم جمعوا بين توحيد الربوبية وبين الشرك ولبس الخيط من الشرك الأصغر. فهذا الحديث فيه دليل على أن الصحابة يستدلون على الشرك الأصغر بما نزل في الشرك الأكبر، لدخول الشرك الأصغر في عموم الشرك ولأنه من وسائله. وفيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعلق خيطا من أجل أن يكون سببا، وأن هذا الفعل من الشرك.
لذلك هذه المعالج العلاج الرقية بالرقية الشرعية أو العلاج عند الأطباء، أما تعليق حروز أو خيوط أو وضع شيئا من الصفية أو من فضة أو من غيرها أو من الحديد أو من غيرها وبقصد دفع العين أو بقصد رفع البلاء أو دفع، هذا من الشرك. فالطريق إما الرقية الشرعية أو العلاج عند الأطباء، أما ما تعليق الخيوط والحروز وما أشبه ذلك هذا، وكذلك تعليق التمائم كما يصير التمائم ما يعلق لدفع العين، يعلق في
اللي محصل لك، يعلق بعضهم مثل سوارة فضة لكنها ليست كاملة، يقول هذه حتى موضوع وصفها له طبيب يقول لأجل الشحنات اللي فيها وكذا ويلبسها، هل هذا يمنع من هذا؟
والله نعم، يعني أقول الشيء اللي فيه إشكال يتجنب الإنسان، ما فيه إشكال تجنب، ما ينبغي هذا، الشحنات كلها هذه التعللات إما يتعالج عند الأطباء أو يرقي رقية شرعية. نعم.
الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، يعني أنه من الشرك، ولهذا غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي في يده حلقة من صفر قال: انزعها. التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك،
لأنه قال لا، فإنك لو متوه عليك ما أفلحت عبدا. تغليظنا يعني توصله الشرك الأكبر. نعم
صلى الله عليه. قلتم يعني أنه من الشرك، ولهذا غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي في يدي حلقة من صفر فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا أو وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فإن كان جاهلا فيمكنه السؤال. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن الله سماه شركا بخلاف الكبائر فلم يسمها شركا. ولهذا قال بعض العلماء إن الشرك لو كان أصغر لا يغفر، بخلاف الكبائر فإنها تحت المشيئة.
نعم، وقيل إن حكم الكبائر. نعم، ويدخل الشرك الأصغر تحت موازنة بين الحسنات والسيئات، فإذا حصل له حسنات راجحة فإنه يدخل الجنة، فإن رجح السيئات ودخل النار. نعم.
يعني لكن لا يشار للقول الثاني ولا قال بعض العلماء، ولكن يفهم أنه
نعم معروف هذا.
إيه أحسن عليك. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، وذلك لأن الجاهل إذا كان يمكنه أن يسأل فلا يعذر، أما إذا كان لا يمكنه أن يسأل أو لم يدر أو لم يدر في ذهنه أن هذا شيء محرم فهذا معذور. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا،
يعني الجاهل إذا كان
في العاجلة
نعم إذا كان يجب أن يسأل عليه أن يسأل، أما إذا كان لا يريد ولا يريد أن يسأل على الحق فغير المعذور، إنه لا يريد الحق هذا ما يكون معذور، يعني لا يسأل ولا يريد أن يسأل، ما يريد إذا يبقى على ما هو عليه، هذا جاهل لا يريد الحق، إذا كان لا يريد الحق فهو غير معذور، وإذا كان يريد الحق وتعذر ولم يجد فهو معذور، وإن كان يريد الحق ووجد ما يسأله فليس معذور. نعم
صلى الله عليك. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا، فلا ينفع اعتقاده أنها تدفع الوهن والضعف ولا تفيده في العاجلة ولا في الآجلة بل تزيده وهنا ومرضا. نسأل الله السلامة والعافية، فالشرك يزيد المرض ولا ينقصه. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، ولهذا قال لعمران رضي الله عنه فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا تغليظ، لأن الشرك أكبر من الكبائر، ولأنه يمكنه أن يسأل عما جهله. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، من علق قلبه بغير الله وكله الله إلى هذا الشيء، ومن علق قلبه بالله كفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه.
قال ومن يثق الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. نعم.
السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، أي من الشرك الأصغر، وهذا صريح في الحديث.
تعليق من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم.
الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، تعليق الخيط لدفع الحمى من التميمة المنهي عنها، كما فعل حذيفة رضي الله عنه حينما قطع هذا الخيط الذي في عضد الرجل وتلا الآية
وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، ترى الآية، والآية وإن كانت منزلة في الشرك الأكبر إلا أن الشرك الأخضر داخل فيها. نعم في عموم الشرك
تذكر الآية صح صنعيك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه.
المسائل من كلام المؤلف. نعم.
التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. هذا دليل على أنهم يستدلون على الشرك الأصغر كتعليق الخيط والتميمة بما نزل في الشرك الأكبر وهي الآية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، ومثل ما فعل ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فاستدل فيها بهذه الآية على الشرك الأصغر، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا
كلبة هذا
لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، ولولا الله وفلان، وهذا كله من الشرك الأصغر. والآية في الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد شرك أكبر. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة أبي طالب هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، كيف نوجهه؟ فنقول يحتمل أنه كان أول الإسلام، لأنه في أول الإسلام كانوا يقولون ما شاء الله وشئت، وكانوا يحلفون بآبائهم ثم نهي عنه، أو أنه من تصرف بعض الرواة.
لا يقال من باب الإخبار قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا،
تولى عنها كان باب الإخبار
وإخبار إخبار
خبر. نعم خبر.
العاشرة أن تعليق الوداع من العين من ذلك. الوداعة هي شيء يستخرج من البحر من أجل العين، وهي من التمائم المنهي عنها. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك معاملة له بنقيض قصده، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق تميمة بأن الله لا يتم له أموره، ومن تعلق وداعة بأن الله لا يدعه في سكون وراحة. ثم قال رحمه الله: باب فيما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتوالة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفيع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير ذلك وغير القرآن.
كان أصحاب عبد الله بن مسعود.
قلتم أحسن الله إليكم. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لذكر ما جاء فيها من الأحكام الشرعية، وأن الرقى فيها تفصيل، والتمائم جاء النهي فيها على كل حال. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان
الرقى قال فيها لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، فيها تفصيل. أما التمائم كلها منهي عنها، إن الرقى والتمائم والتوالة شرك، والرقى جاء فيه التفصيل لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. وقول لا رقة إلا من العين الحمى هي أشفى وأولى من الرقى من العين، والحمى ذوات السموم. فالرقية فيها التفصيل، الرقى الشركية ممنوعة، والرقى التي ليس فيها شرك جائزة. الرقى هي العودة، كونه يقرأ وينفث على نفسه وعلى المريض، هذا الرقية. أما التمائم ما يعلق على ما يعلق الإنسان في رقبته أو في أصبعه أو في يده بقصد دفع العين أو بدفع تخفيف المرض، هذا ممنوع. التمائم ممنوع، أو يجعله في السيارة، أو حتى قد يجعل المصحف كله تميمة، هذا ممنوع. التمائم ممنوعة، ما يستثنى شيء. لكن بعض السلف استثنى التمائم التي فيها القرآن، يعني لأنها فيها قرآن، وله الجمهور على المنع. الصواب المنع مطلقا من القرآن ومن غير القرآن، لأن تعليق التمائم التي من القرآن وسيلة لتعليق غيرها، ولأن النصوص عامة، ولأنه قد يدخل التمائم التي في القرآن قد يدخل بها الأماكن الممنوعة كدخول الحمام. فالصواب المنع الذي عليه الجمهور عليها عامة الصحابة، بخلاف الرقى فإن فيها تفصيل، نقف على هذا الباب. نحن
بعضهم يكتب القرآن بالزعفران وينقع بماء ويشرب،
يعني هذا ورد عن بعض السلف، بعضهم فعل هذا يتركوا أولا لولا الرقية.